وتقضى يا لنا الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البجادي، الأستاذ المشارك في جامعة القصيم، والذي سنتحدث وإياه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين. باسمكم أخوتي وأخواتي أحيي وأرحب بضيفي الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل
أن يجزيك عنا خير الجزاء.
الله يحييك وبارك فيك، وأعمل أن نقدم وإياك ما يفيد الأخوة والأخوات في هذه الحلقة
بإذن الله، نسأل الله التوفيق.
أخوتي الكرام، سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في منزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وكذلك والمسلمين والذين أتوا من بعدهم، حكم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو القذف أو السخرية، وأقوال علماء المسلمين في قبول توبة من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ظاهرا أو باطنا. سنتطرق بمشيئة الله تعالى إلى الفرق بين السب وسوء الأدب، وأخيرا ما الفرق بين الراسخ في العلم وذي الغيرة تجاه المسيء إلى الدين. أحبتي، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة من خلال أرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وذلك من خارجها. مرة أخرى حياك الله شيخ عبد العزيز،
أهلا بك وبالسادة المشاهدين.
نحن نتحدث عن عظيم صلى الله عليه وسلم، هو أهداه واللي نقل هذه البشرية من العمى والجهل والتيه التي كانت تعيشه إلى فضاءات رحبة من الخير والاستقامة والصلة بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. هذه المنزلة العظيمة مهما تحدثنا فيها، مهما ألقي فيها، ومهما كتب عنها، لن نوفيها قدرها، سواء كان ذلك في قلوب أصحابه أو في قلوب من أتى بعدهم إلى قيام الساعة. حول هذه المنزلة تفضل.
في البداية أشكر قناة المجد العلمية على هذه الدعوة الكريمة. وأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسعه حلقة واحدة، وإنما سنشير إلى شيء يسعفنا فيه الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول المفسرون المراد لا ندوه باسمه، فلا تقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ندوه بأحب الأسماء إليه: يا رسول الله، يا نبي الله. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه.
الله أكبر.
يقول ابن عباس: لتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تجلوه. ويقول المبرد: أي لتبالغ في تعظيمه.
اللهم صل.
الله سبحانه وتعالى بدأ سورة بتوجيه المؤمنين فيما يتعلق بمعاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
الله أكبر.
أي لا تسبقوه بالقول،
الله أكبر،
ولا تسبقوه بالقضاء.
كل التفاصيل هذه،
كل التفاصيل حتى مجرد الكلمات اليسيرة، حتى مجرد السبق بالقول، لا تسبقوه بالقول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم إن الله تعالى قال: واتقوا الله، فجعل طاعة الله في هذا الأمر داخلة في التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله سميع عليم، أي يسمع ألفاظكم حينما توجهونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم مقاصدكم.
الله أكبر.
الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الآية عقبها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بنداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
الله
حتى رفع الصوت، الله، ليس المراد به أن يغضب الإنسان فينهى عن هذا، وإنما ينهى أن يكون صوته جهوريا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار،
الله أكبر،
أي كصاحب المسارة الذي يخافت كلامه.
الله أكبر.
عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفهمه حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا شيخ أحمد كيف الاستجابة جاءت من أعظم رجلين في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما امتثل أبو بكر وعمر هذا الأمر أثنى الله عليهم قبل أن يذكر الغرض الذي أنزلت لأجله السورة، وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم جاء الغرض الأساسي وهو ذم من لم يحسن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فوصف أكثرهم بأنهم
لا يعقلون.
لا يعقلون.
الله أكبر.
القرآن منه ما هو صريح مثل هذه الآيات، ومنه ما هو يفهم منه ضمنا، كما في قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولو كان عندنا وقت
جميل. أنا أود أن نشير إلى قضية تقرير هذه الحقوق وهذه المنزلة العظيمة إنما أتت من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في خلاف أن من سائر البشر إنما هم يطلبون هذه الحقوق ويسنون هذه السنن في يعني في الحديث معهم أو في وضع بروتوكول أو في برستيج معين في الحديث، بينما صلوات الله وسلامه عليه ما كان يطلب لنفسه مثل هذه الأشياء، وإنما أتت من الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
هذا ملمح جميل يا الشيخ أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لأصحابه هذا الأمر، حتى إنه لما أنهم أثقلوا عليه في بيته صلى الله عليه وسلم ما تكلم معهم بشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوت لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، كما تشير يا شيخ أحمد. والله لا يستحيي من الحمد.
الله أكبر. منزلة كما ذكرت آيات كثيرة تقرر هذه المنزلة العظيمة للمصطفى صلوات الله وسلم عليه في قلوب أصحابه، المنزلة العظيمة الذي يعني بادلوه هذا التقدير وبادلوه هذا الحب وهذا الإكرام. صور عديدة تزخر بها كتب السنة في تقرير مثل هذه المنزلة العظيمة في قلوب أصحابه رضوان الله يعني.
الواقع أن المستقري لكتب الحديث الصحيحة والمسانيد والسير يجد شيئا يعجز الإنسان عن إدراكه في عمره، ولكني لعلي أقتضب وأشير بعض الإشارات تدل على هذه المنزلة. يقول عمرو بن العاص: ما كان والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. ولو سئلت، لاحظ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. انظر هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه حوله جلوس كأنما على رؤوسهم الطير. انظر لو كان على رأس أحدنا طير ويخشى أن يطير، تراه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يرفع رأسه أعلى ولا إلى أسفل، يخشى أن يطير. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أدبهم الله تأديبا حتى كانوا بهذه الهيئة، وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير.
الله.
عروة بن مسعود قال: قبل أن يسلم وكان رسولا لقريش في الحديبية، لما رجع إلى أصحابه من أهل قريش يقول: والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. وكان مما قاله: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما كانوا يحدون إليه النظر تعظيما له. ولهذا نفهم من حديث أنس الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير خشية أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بقرع الباب.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لحديثه صلى الله عليه وسلم، لكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من حديث ويعني مواقف. عذرا. كان له المنزلة العظيمة، كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغال يعني يجله الناس ويقدرونه، ومن ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه، وهي مما يتعبد الإنسان به.
نعم. كلام السلف عن الجيل المتقدم الذي تلا الصحابة يزخر بالعطر الفواح.
الله أكبر.
سأذكر كلاما للإمام مالك، يقول مصعب ابن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على أصحابه، فقيل له في ذلك يوما فقال: لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما رأيتم.
الله أكبر.
ولقد كنت آتي إلى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بكى حتى نرحمه.
اللهم صل وسلم.
ولقد كنت أرى، يقوله الإمام مالك، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أصفر.
اللهم صل وسلم.
وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة.
الله أكبر.
يقول: وكان عبد الرحمن بن القاسم، يقول الإمام مالك، ما يزال الكلام للإمام مالك، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه قد نزف الدم.
الله أكبر.
وقد جف لسانه في فمه.
اللهم صل وسلم.
هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع.
الله أكبر.
وأيضا يقول: رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس، أي أنه
مترف،
أنه كان يعيش بأريحية.
نعم.
ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته.
الله أكبر.
ويقول عن صفوان بن سليم الإمام مالك، يقول: كان من المتعبدين المتهجدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بكى ولا يزال يبكي حتى يقوم الناس من عنده ويتركوه.
الله أكبر.
هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمنزلة حديثه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فأذكر أيضا أشياء يسيرة تدل على الباقي. يقول عمرو بن ميمون: جالست عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنة فما سمعته ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فما سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرجا أن يكون ينقل شيئا يخل فيه حرفا زيادة أو نقصانا. قال: فحدث مرة فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فعلاه الكرب ورأيت العرق يتحدر من جبينه.
الله أكبر.
ثم قال: هكذا جاء الله، أي أن اللفظ قريب من هذا أو فوق ذا أو ما هو قريب من ذا.
الله.
انظر كانت منزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أولئك.
اللهم صل
وسلم. الإمام مالك كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ومرة من المرات مر بمجلس أبي حازم وكان يحدث، فجازه ولم يجلس عنده وقال: إني لم أجد لي موضعا أجلس فيه، فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. أيضا سعيد،
صور مشرقة،
مشرقة
قمة الأدب،
وليت جيلنا يطلع على هذه الصور المشرقة. سعيد بن مسيب، جاءه رجل فسأله عن حديث، وكان سعيد مضطجعا، فاعتدل سعيد وجلس وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعنه. قال: إني كرهت أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع.
الله أكبر.
وهو أيضا أن مالكا عليه رحمة الله كان إذا جاءه الناس إلى منزله يخرج الخادم فيقول: يقول لكم الشيخ، تريدون المسائل أو الحديث؟ فإذا قالوا المسائل خرج إليهم، وإذا قالوا الحديث ذهب إلى مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتعمم ثم جلس للحديث.
الله أكبر، الله أكبر.
وكان هو والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران، وكذلك كان قتادة والأعمش كان لا يحدثان إلا على طهارة، وكان الأعمش سليمان بن مهران.
نعم.
إذا اضطره الأمر أن يحدث وهو على غير طهارة تيمم.
نعم.
وأذكر طرفتين لمالك، يقول ابن مهدي: كنت أمشي مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث، فنظر إلي وقال: كنت في عيني أجل أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي.
الله أكبر، الله أكبر.
وهشام بن الغاز جاء إلى مالك فسأله عن حديث وهو واقف، فأمر أن يجلد 20 صوتا.
الله أكبر،
هذا صحيح يا شيخ أحمد، مسطر في كتب السير. فجلده 20 صوتا ثم رق له فحدثه 20 حديثا.
الله أكبر.
فيقول هشام: انظر، ليته زادني سياطا وزادني حديثا.
الله أكبر، الله أكبر. صور عظيمة يقف الإنسان أمامها يعني بشيء من الإجلال، لأنها يعني لإجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي تخفى على جيلنا.
صحيح.
تخفى على كثير من جيلنا، ليس على الجميع.
صحيح. صحيح.
وإنما على كثير من شبابنا.
لا شك. والحمد لله سلسلة مستمرة وفيه من الصور العظيمة للمنزلة التي يعني تتوارث إلى قيام الساعة.
نعم صحيح.
بإذن الله تعالى هذه المنزلة العظيمة مستمرة في قلوب الأمة،
تبقى بإذن الله
سبحانه وتعالى. إذا أذنت لي، يعني هناك حادثة حدثت صلى الله عليه وسلم، وأوردها كتاب الله عز وجل في حديث السخرية بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل هؤلاء. فأتى الكتاب الله عز وجل بكلام واضح مفصل لهذه الإساءة وحكمها، حكم الإساءة النبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو السخرية أو القذف، سواء كان ذلك يعني بصور شتى، هو واضح ومسطر بكتاب الله عز وجل. وحتى وإن تداوله من تداوله بشيء من التخريج يمنة ويسرى، لكنه الحكم باق في كتاب الله.
العلماء أجمعوا من لدن الصحابة إلى هذا اليوم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وأنه مستحق للقتل.
الله.
وأما الاستتابة فلم يكن الصحابة ولا التابعون يتحدثون عنها، وإنما جاء الخلاف عند العلماء بعدهم، وإن حصل وقت إن شاء الله أبين هذا الخلاف. ولكن هذا السب محرم بإجماع الأمة، بإجماع الأمة من أولها إلى آخرها، لأن السب أو الشتم أو الاستهزاء كله إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يؤذي رسول الله يؤذي ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. فجعل سب النبي صلى الله عليه وسلم من المحادة لله، وجعل مصير صاحبها النار. والله سبحانه وتعالى يقول في السورة ذاتها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. حكم الله تعالى بكفر من استهزأ، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا صريح في أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الاستهزاء بالقرآن، مثل الاستهزاء بالله، ومثل الاستهزاء بالصحابة الذين ينقلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني دار الحديث حول أقوال أهل العلم في قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو باطنا، واختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، وتحدث في الأيام الماضية في ذلك الشيء الكثير.
نعم.
لكم بحث في ذلك شيخ عبد العزيز أعتقد، أو تفصيل في ذلك إذا تكررت نطلع على شيء ولو يصير منه.
هذه المسألة مختلف فيها من بعد الصحابة. فالقول الأول أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم.
تسمعنا شيخ في، نعم، في اتصال هاتفي. نعود بعد ذلك مثل هذا إذا أذنت. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
مساكم الله بالخير شيخ.
الله يمسيكم بالخير والعافية.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ عبد العزيز.
تفضل.
كيف أقنع أن يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير جائز وغير مشروع ولم يعني يأمرنا به الشرع المطهر؟ كيف أقنعه من يعتقد بهذا المعتقد؟
سؤال جميل جدا يا أخي عبد الله، أشكرك على ذلك. شكرا جزيلا.
شكرا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. كنا نتحدث عن أقوال أهل العلم في قبول ساب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالقول الأول أنه لا يستثاب، بل يقتل. إذا وجدنا رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه القتل، والذي يجري عليه هذا الحكم هو ولي الأمر. وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك، وهو أشهر الروايات عن الإمام أحمد. أما المنسوب إلى مالك فليس بهذه الدقة، وإنما المنسوب إليه كما ينقله ابن القاسم ومطرف وغيرهما أنه يقول لا نقول له أسلم ولا لا تسلم، فإن أسلم هذا الكافر الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أسلم سقط عنه هذا الحكم فيكون ذلك توبة له، وكذلك حكم المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب فإنه يسقط عنه القتل. ولكن في مذهب مالك لا يقال له تب ولا لا تتب. أما المنقول عن الإمام أحمد فقد اجتهد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الصارم المسلول، وجمع نصوص أحمد وأثبت أن هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوصه، فأثبت أن الإمام أحمد يقول إنه يقتل ولا يستتاب. هذا القول استدل به أصحابه، استدل له أصحابه بأدلة، أحدها أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، والمرتد لا تقبل توبته وإنما يقتل مباشرة دون استتابة. والجواب أن المرتد في أظهر قولي العلماء تقبل توبته، وهو مذهب الإمام أحمد، ومن استدل بهذا لمذهب الإمام أحمد فقد أخطأ. فإن الاستتابة أو فإن قبول من ارتد أن يرجع إلى الإسلام هذا مذهب جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فهم يرون أن المرتد تقبل توبته. ولو حصل لنا وقت آخر إن شاء الله نفصل هذه المسألة بأدلتها كلها.
جميل.
فهذا القول الأول ليس بحجة. القول الآخر وهو الذي أول الدليل الآخر، احتج الإمام أحمد بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه.
الله أكبر.
وهذا الدليل أرى كثيرا من الناس يلهج به ويذكره في صدر كلامه، وهو عند التحقيق حكاية جرت بين خالد بن الوليد ومالك بن نويرة، ساقها الطبري في تاريخه من طريق ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وطلحة الذي هو حفيد ابن أبي بكر الصديق مجهول الحال، وروايته عن جده الأعلى أبي بكر مرسلة. أضف إلى ذلك أن محمد بن حميد الرازي ضعيف فلا حجة في حديثه. هذا الخبر الذي ساقه الطبري فحواه أن مالك بن نويرة يقول لخالد بن الوليد إني أعلم أن صاحبكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كذا وكذا، يريد أنه نهى عن قتل المصلين. فقال خالد بن الوليد: أوليس بصاحبك؟ ثم قدمه فدق عنقه، فقالوا إنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صاحبكم، كأنه استهان به، فقتله خالد بن الوليد دون أن يستتيبه، ولكن السند ضعيف.
صحيح.
الدليل الثالث هو ما حكاه ابن عباس، قال: إن رجلا أعمى كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أم ولد، له منها ولدان، فكانت تكثر الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، قال: فلم أصبر فعمدت إلى مغول عندي، يقصد سيفا قصيرا، فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى ماتت، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألأشهد أن دمها هدر. وهذا الحديث صحيح، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة ثقة ثبت في أصح قولي المحدثين، ولا يضره ما قيل فيه. فالحديث صحيح، ولكن الشأن في الاستدلال به، فإنه ليس فيه أن توبة الساب لا تقبل، وإنما منتهى ما يدل عليه أن من قتل لكونه سب النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فلا قود فيه ولا دم ولا دية. الدليل الرابع حديث علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل إليها فخنقها حتى ماتت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها، فأهدر دمها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق مغيرة عن الشعبي عن علي، وقد شهد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في إثبات لقاء الشعبي ليثبت أنه سمع منه هذا الحديث. وأهل الحديث لا يتشككون في أن الشعبي لقي عليا، وإنما يرون أنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، وهو حديث رجم شراحة، وهذا رواه البخاري، فليس الإشكال في لقيه، وإنما الإشكال في سماعه. يقول الدارقطني: الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا واحدا، يقصد حديث رجم شراحة. ثم إن المغيرة بن مقسم قد عنعن في الإسناد، ويقال إنه واختلف فيه هل هو يدلس أو ما يدلس، لكنه يرسل. على كل حال، ابن تيمية عليه رحمة الله قال على التسليم بأن الشعبي لم يسمعه من علي، فإنه من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي يحتج بها، وأخذ هذا من العجلي عليه رحمة الله، والذي عليه أهل الحديث أن مراسيل الشعبي ليست بحجة، ليست قوية. يقول يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: هذا الخبر إن صح عن الشعبي فإن كان قاله رأيا فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فإسناده منقطع. صرح ابن تيمية ابن القيم فإسناده منقطع، فبين الشعبي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفازة لا يدرى حالها.
الله.
إذن هذا الدليل الرابع أو الخامس. السادس أو الخامس حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فذهب هو وجماعة معه في سياق طويل فقتلوه، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن يحتج بهذا الخبر يقول: إن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قتله دون أن يستتيبه، والجواب أن يقال إن ابن الأشرف مستحق للقتل لأمرين. الأمر الأول أنه كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه وقد زجر عن ذلك فلم ينزجر فاستحق القتل. وليس في الخبر أنهم استتابوه فتاب ثم قاتلوه حتى يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على أنه لا تقبل توبته. الدليل السادس في هذه المسألة يقولون إن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوب في الظاهر وهو في الباطن غير
تائب،
تائب، ويكون حاله كحال الزنديق وحال المنافق، ولهذا يجب ألا تقبل توبته. والجواب أن يقال هب أنه غير صادق في قلبه وإنما أعلن البراءة، أعلن التوبة بلسانه، فهل هذا يسوغ لنا أن نحكم له بالقتل؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلم المنافقين بأعيانهم وأسمائهم وما كان يقتلهم؟
بلى صلى الله عليه وسلم
ما كان يقتلهم. لماذا؟ لأنهم تذرعوا بكلمة ينطقونها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ عنهم القتل لأجل كلمة يقولونها مع أنه يعلم ما في بواطنهم أخبره الله تعالى بذلك، فكيف لنا أن نحكم أنهم غير صادقين وليس عندنا يقين وقد صرحوا بكلمة التوبة؟
الله
أكبر. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم
على الله.
إذن يوكل الإنسان إلى ما ينطقه، فإذا أعلن الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول فقد عصم دمه. والتفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى وقت.
صحيح صحيح، جزاك الله خير شيخ.
بقي دليل أخير.
تفضل.
بقي دليل أخير إن شئت أن أذكره.
تفضل شيخ.
هم يقولون إن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب حدا، والحد لا يسقط بالتوبة، لا يسقط بالتوبة، بدليل أن من زنى ثم تاب فلا بد أن يرجم إذا كان محصنا، كذلك من قتل من الكفار واحتكم إلينا ثم أسلم فلا بد أن يقام عليه
الحد.
فقالوا إن هذا حد، إن هذا حد والحدود لا تسقط بالتوبة. نقول هذا صحيح، هذا صحيح، فأقيموا عليه حد. ما هو الحد؟ إن كان قذف فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن كان شتم بما دون القذف فيعزر بما يراه الحاكم وقد يصل إلى 80 جلدة، وأما القتل فلا مستند له.
الله أكبر، بارك الله فيك على هذه الإضافة. هناك فرق يعني بين مثلا السب والشتم وبين السخرية. أحيانا بعض الناس يقولون لا أسب ولا أشتم وإنما هذه سخرية
سوء أدب،
أو سوء أدب درج عليها اللساني، وبالتالي يعني أتت على عليه سواء كانت قولا أو كتابة.
الواقع أن العلماء مجمعون على أن من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم انتقاصا صريحا كأن يعيبه أو يلحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو عرضه أو خلة من خلاله، أو يكون ذلك بالتعريض كأن يشبهه بشيء دنيء أو يشبهه بشيء يفهم منه الإزراء، فإن هذا عندهم كافر مستحق للقتل. هذا إجماع منهم، أجمعوا على أن فاعل ذلك كافر مستحق للقتل، وقد اختلفوا في الاستتابة على ما مر تفصيله، ولكنهم لم يفقوا بين جاد وهازل. تجد بعض الناس يقول لا هذا سوء أدب. نقول سوء الأدب، أن يكون قد وقع من الإنسان عن جهل أو خطأ، وأما من سمى هذا السب سوء أدب فقد سمى الأشياء بغير اسمها. الله سبحانه وتعالى قال عن الأعراب الذين أخطأوا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فهذا وقع عن جهل ونسميه سوء أدب. هذا الرجل الذي كما جاء في الصحيحين جبذ النبي صلى الله عليه وسلم من بردته حتى أثرت حاشية الرداء في عاتقه وقال مر لي من مال الله الذي عندك، هذا جاهل. صحيح. ولهذا لا يقال إنه كفر ولا يقال إنه سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهانه. ابن تيمية عليه رحمة الله أختم بهذا الفقرة يقول السب قد يقع أو قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. لا
جميل.
نعم لا اعتقادا، ولهذا إذا تاب منه فإن توبته مقبولة فإنه يقبل منه. وإذ إذ هذا عثرة لسان أو سوء أدب أو قلة علم.
جميل. الصور يا شيخ في ذكرت قليل جذة الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من صور سوء الأدب.
نعم.
بالصور تتضح يعني يتضح الفرق. نعم. بينها يعني. نعم. هل هناك صور أخرى في ذلك لسوء الأدب؟
هؤلاء الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات هذا سوء أدب.
صحيح.
وهذا الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم، ثم التفت إلى النبي فقال لست أعنيك، هذا من سوء الأدب. ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا الرجل الذي تكلم وقال اتق الله يا رسول الله اتق الله، هذا لا نقول إنه سوء أدب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك
من يعدل إذا
نعم أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، فقال علي فقال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال وكم من مصل لا يوافق باطنه لسانه أو لا يوافق لسانه باطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم.
بارك الله فيك شيخ. استاذنك معي محمد. السلام عليكم أختي محمد.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي نقطتين، يعني اقتراح. وقبل الاقتراح اللي هو إيش السبب في هذا الزمان اللي هو كثرة التأدي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته بالأخص عائشة رضي الله عنها. وقد يكون التأدي حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائنا الدارسين عندنا في المدارس، يعني استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الأسباب؟
جميل.
هذا واحد. الشيء الثاني أنا أتوقع أنه في هذه البلد الطيبة عندنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهو أتمنى من الله عز وجل أنه يتم اللي هو مثلا عندنا جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، سواء عندنا مدارس الحكومية في العصر بالنسبة للنساء أو دور التحفيظ أو المساجد. فلماذا لا تكون حلقة مثل حلقات التحفيظ القرآن الكريم في المساجد، أيضا حلقة لو يوم في الأسبوع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح المسجد شامل لكتاب الله عز وجل ودراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرس الطالب الذي يحفظ القرآن شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الأمرين. بالنسبة للموضوع الآخر أتمنى أن لا يكون كثرة، أيوة هذا الاقتراح اللي أتمنى من الله عز وجل من سنين يراودني أن أطرح وبلغ الله أني أتكلم فيه الآن.
الله يبارك.
الشيء الثاني الذي أتمنى أيضا بالنسبة لمثلا مسابقة الأمير نايف لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي تنزل على مستويات 100 حديث 250 حديث للمرحلة المتوسطة 500 حديث للمرحلة الثانوية. أتمنى أنها تشمل أيضا المعلمين والمعلمات لأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب السلوك بجانب القرآن بي. يعني لا يكتفي فقط الطلبة إنما يكون أيضا حتى تنزل هذه المسابقة في نفس أعضاء التدريس إداريين كانوا أو حتى من المستخدمين في المدرسة لو يحفظون 40 حديث النبي. ليه؟ حتى يعني تحضن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هي موجودة في القلوب لكن الأثر السلوك في المدرسة.
جميل.
إحنا نخرج من التعليم بماذا؟ يعني ندرس 25 مدرسة طالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أثر الذي يترك بعده؟
صحيح.
نبغى نشوف إيش الأثر هذا الذي يترك. كل ما تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم لا منا ولا من الأساتذة اللي هم الشيعة قاتلهم الله عنا.
جميل، يعطيك العافية محمد، أشكرك أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك. أعود لكم ضيف الكريم، وكنا نتحدث عن الفرق بين السب وسوء الأدب، وأفضت في ذلك حينما تحصل مثل هذه الأشياء، سواء كانت سب أو هي كذلك يعني سوء أدب أو أيا كانت، لكنها تتعرض لشيء غير مقبول لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بشيء غير مقبول لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نواجه مثل هذه الأشياء؟ هناك يعني أحيانا حدة في مثل هذه الأشياء، وهناك تساهل فيها في تناولها وردود الفعل تجاهها. المعول على طالب العلم والراسخ في العلم في الدرجة الأولى، ويبقى هناك حق مشاع لكل المسلمين في أن يذبوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحموا حما هذا المقام الكريم ويؤذيهم، هذا أشد الأذى. لكن المسلم قطعا ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، وألا تدفعه مثلا غيرته أو إنكاره لهذا المنكر إلى أن يقع في منكر آخر.
أحسنت شيخ أحمد. الواقع أن الغيرة للدين أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله أو لمقام ربنا سبحانه وتعالى غيرة ليس لها زمام، هي مشاعر فياضة.
صحيح.
يجعل تملي الغيرة عليه تصرفات غير صحيحة.
صحيح.
غير صحيح. وما من أحد من المسلمين يسمع أن أحدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتمنى أن يظفر بحلقه.
صحيح.
هذا صحيح.
صحيح.
ولكن لنا حدود وضعها لنا الشارع، وضع لنا أحكاما لا نتعداها، ولهذا يختلف الناس في تقدير الأمر، فعوام الناس يستجيبون للغيرة فقط دون زمام، وأما الراسخون في العلم فهم يسيرون على بصيرة وهدى.
الله أكبر.
أنا أذكر حدثا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين عن المغيرة أن سعد بن عبادة قال: لو أني رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي بحده وليس بصفحته.
الله
أكبر. ضربته بالسيف غير مصفح. عفوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه.
الله
أكبر. والله أغير مني. الله. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أي أن الله سبحانه وتعالى أغير من الجميع، وما قال للناس إذا وجد أحدكم رجلا مع امرأته يقتله بالسيف، وإنما أمر بأربعة
شهود.
ولهذا جاء في موطأ مالك أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت لو رأيت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
الله أكبر.
أي أنك لا تجري على حسب ما تملي عليك الغيرة، وإنما تمشي على قواعد الشريعة. ولهذا أوجب كثير من العلماء منهم الشافعي وأحمد أن من فعل هذا الأمر ولم يأتي بالشهداء
يقام عليه
عليه القوت.
نعم صحيح. الحد القذف،
حد القتل.
نعم عجيب.
نعم لو قتله. أيه. لو رأى رجلا مع امرأته فقتله ولم يأتي بالشهود فإنه يقام عليه القتل، لأن هذا يكون ذريعة لكل أحد يستطيع أن يتهم أحدا بهذا الجرم ويقتله ليريد أن يصفي حسابات مع آخرين.
الله أكبر. نعم. الله المستعان. الأخت الكريمة شيخ، قطعا سوء الأدب أحيانا الناس حينما لا يقابل مثلا هذه الأشياء، هذه الإساءات، عطفا على كلامك شيخ عبد العزيز قبل قليل، حينما لا تقابل هذه الإساءات وهذه السخرية وهذا القذف لشعيرة من شعائر، لرمز من رموز الأمة، هو أعظم رمز صلى الله عليه وسلم، حينما لا تقابل هذه الأشياء بعقاب الرادع، بسرعة مثلا في عقاب الإنسان، بإيقافه عند حد وفق شرع الله عز وجل، هذا يعطي تمادي، يعطي للناس أن تتأجج هذه الغيرة وقت أطول.
هذا صحيح. ولهذا يعني يفرق بين طلبة العلم وغيرهم، طالب العلم لا يعمل بالغيرة، وإنما يرى أن هناك واجبا على ولي الأمر، إن أداه ولي الأمر سقط، وإن لم يؤده فالإثم عليه، وأنت لم تخول بأن تفعل هذا الأمر. وإلا لو وكل إلى الناس أن يقيموا الحدود بأنفسهم لحصل فوضى.
صحيح.
عارمة. ولهذا نقول إذا حصل تقصير من غيرك فلا يضطرك هذا التقصير لأن تتصرف تصرفا خطأ.
جميل. نعم. أغلب ما يتداوله الناس الآن أو يقيسون عليه يقولون لو أن هذا الرجل سخر بفلان من الناس أو سخر استهزأ بفلان من الناس فما أشرقت شمسه ولا عومل معاملة كذا وعومل معاملة كذا ولا فعل به كذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم حينما أو ثوابت هذه الأمة أو الله عز وجل فيعني إلى الله المشتكى في ذلك.
هذا صحيح، ولكن نحن لا يسيرنا مواقف الناس. الناس يتصرفون حسب أهوائهم في كثير من الأحوال، ونحن لسنا مسؤولين عن تصرف فلان أو تصرف المسؤول أو تصرف ولي الأمر الفلاني. إذا كان هناك عدم انضباط من جهة محددة سواء كانت رسمية أو غير رسمية فلسنا مسؤولين عن هذا، ولا يضطرنا هذا لأن نقول لا والله لماذا لا يثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويثأر لواحد من عامة الناس ثم يضطرنا هذا إلى أن نتصرف تصرفا خطأ. نعم، هذا ربما يدعونا يجب أن يدعونا إلى أن نطالب بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يسوق لنا هذا الأمر أن نسكت مكتوفي الأيدي. لابد أن نطالب بأن يؤخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نطالب بالأخذ مباشرة، وإنما نطالب المسؤول أن يأخذ بالحق.
جميل.
فرق بين الأمرين. جميل. السكوت ما تبرأ به الذمة، ما تبرأ الذمة إلا بأن يسعى الإنسان على قدر استطاعته.
جميل، بارك الله فيك. في سؤال أخ عبد الله وهو سؤال جميل، يقول بأن يعني نحن نتحدث عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من صور يعني الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم ما هو يعني كما ذكر احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والمحتفي أو المحتفل بهذا المولد يقول بأنه يحتفي بمقام صلى الله عليه وسلم ويعطيه من المقام الشيء اللائق.
نعم. هذا تردد كثيرا، لكن يقال إذا أراد الإنسان أن يناقش طالب علم فإنه يأخذ بالمنهج الذي أذكره له الآن إن شاء الله. وإذا كان سيناقش إنسانا لا ينتمي إلى العلم فأنا أدعوه ألا يخوض معه في نقاش.
جميل.
أما طالب العلم فيقال له هل هذا أمر شرعي ولا غير شرعي، هل هذا الاحتفال أمر شرعي أو غير شرعي. فإن كان شرعيا فيقال لمماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يفعله أصحاب القرون المفضلة الصحابة والتابعون ومن كان بعدهم، فهل هناك نقص في الدين ما استدركه إلا متأخرون، والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه قال اليوم أكملت لكم دينكم.
صحيح.
فمن زعم أن في الدين نقصا وتممه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فهو زنديق، فيقول ابن تيمية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنا أقول هذا الذي يناقش بهذا المسألة، أقول هذا الابتداء هذا الاحتفال هل هو أمر شرعي أو غير شرعي. إن كان شرعيا فنقول هذا بدعة، لأن كل شرع يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة.
الله أكبر.
وإن كان غير شرع فأنت تتقرب به إلى الله أو لا تتقرب. إن كنت لا تتقرب به فلماذا تدخلنا فيه وتقول إنه من الشريعة وإنكم تحاربون الخير وإنكم تفعلون وتفعلون؟ نقول هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا قبل قليل
هذه الصور.
نعم، صور عطرة.
صحيح.
نعم. لماذا لم يفعلوه؟ هل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نحن متأخرين خير من مقامه عند الصحابة؟
لا
إطلاقا. لا
صحيح. بارك الله فيك الشيخ. محمد تقول يعني ما سبب هذا التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، والتعدي على ثوابت هذه الأمة حتى وصلت إلى السخرية بالله عز وجل في هذه الأزمنة الأخيرة؟ هل لي مثلا شيوع مثلا شبكات التواصل بين الناس وشيوع المعلومة وسرعتها يعني أثر في ذلك، وهذا يعني إنما هو من قديم الزمان وانتشر بسبب هذه الوسائل؟
كما تفضلت هو موجود قديما، هو موجود من العصور المتقدمة، ولكن وصول المعلومة لا تكون بهذه السرعة التي نشهدها في هذا العصر بعد هذه المواقع الاجتماعية ومواقع التواصل. فسبوا الدين وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الصحابة وسبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان من قديم، وما نسمعه الآن ليس بشيء جديد. هل نقول للناس الذين يحاربون أهل السنة إنكم ترتكبون محرما حينما تسبون عائشة؟ هم لا يقتنعون بهذا الأمر أصلا.
الله.
هل نريد منهم أن يمجدوا عائشة رضي الله عنها؟ لا يمكن أن يمجدوها لأنهم على مذهب باطل يرون أنه أن الصحابة بعد أن كفروا ما بقي منهم إلا ثلاثة الله. يرون أنهم ارتدوا ما بقي منهم إلا ثلاثة. هؤلاء ليسوا منا حتى ننصحهم وندعوهم ونقول والله أنتم ارتكبتم محرما، هم أصلا على غير الملة الحقيقية.
الله المستعان. الأخت كذلك أشارت إلى مقترح جميل جدا اللي هو يعني وجود هذه الهدي وتدريس هذا الهدي وفي في في اجتماعات الناس في حلقات في مدارسهم، وأشارت إلى أن تشمل مسابقات الأمير نايف المعلمين. نعم. مقترح جميل، في أقل من دقيقة تعليقكم عليه شيخ.
أقول لا شك أن هذه ملحوظة وإشارة رائعة جدا، وأحب أن أبشر الأخت أن هناك دروسا لتحفيظ الحديث في مناطق كثيرة، وكان ابتدأها الشيخ يحيى حفظه الله، وقد تخرج على يديه أناس كثر يحفظون الصحيحين والسنن الأربعة والسنن الأربع، وقد أتقنوا هذا وأقيم لهم احتفالات بهذا. فأنا أطمئن الأخت بأن هناك حلقات لتحفيظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن أحمد البجادي أستاذ مشارك في جامعة القصيم، أشكرك شكرا جزيلا. صلى الله سبحانه وتعالى على خير الجزاء.
أثابكم الله.
شكرا لكل الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.